أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام، بالفعل ما ذكرتموه وردت فيه عدة روايات وعدة أحاديث تؤكد على أن الله سبحانه وتعالى يدفع ببركة أهل البيت عليهم السلام، ببركة الإمام المهدي عليه السلام، البلاء والشدة والمحنة على المؤمنين. الرواية المشهورة التي يرويها الخاص والعام عن رسول الله، والتي يقول فيها إن النجوم أمان لأهل السماء وأن أهل البيت أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي أتى أهل الأرض ما يكرهون. كذلك الرواية التي يرويها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن أبي نصر الخادم، خادم الإمام، خادم الإمام العسكري عليه السلام، لما دخل على الإمام المهدي في أيام صغره، لما دخل على الإمام، الإمام قال له: أتعرفني؟ قال له: نعم، أنت سيدي وابن سيدي. الإمام قال له: ليس عن هذا سألتك. فقال له: فسر لي يا ابن رسول الله، جعلت فداك. فقال لي: أنا خاتم الأوصياء، وبي يدفع الله البلاء عن أهلي وعن شيعتي. هذا المعنى أيضا يؤكد المضمون الذي ذكرتموه، أن الله سبحانه وتعالى يدفع ببركة الإمام المهدي عن المؤمنين وعن شيعة أهل البيت البلاء والمحنة. كذلك في التوقيع الصادر من الإمام المهدي الذي أجاب فيه الأسئلة التي بعثها له إسحاق بن يعقوب، أيضا في ضمن ذلك الجواب كان في توقيع الإمام الشريف يقول: وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. هذه الأحاديث كلها تعطينا هذا المعنى الواضح، والذي لا يمكن أن يلتبس علينا بأي حال من الأحوال، ولكن قد ينبثق من خلاله سؤال أو استفسار، أنه كيف نجمع بين هذه الروايات وبين الأحاديث التي أكدت أن المؤمنين في زمن الغيبة سوف يتعرضون للبلاء، سوف يتعرضون للشدة، سوف يتعرضون للمحنة. في طبيعة الحال هذا السؤال قد ينقلب في لحظة من اللحظات إلى إشكال، وقد يشكل تحدي فكري، أنه كيف يمكن أن نستوعب هذا المعنى بين أن يكون وجود الإمام وبركة وجود الإمام دافع للبلاء، وبنفس الوقت نقول بأن الروايات أيضا أكدت أن المؤمنين سوف يتعرضون لمحنة طويلة عريضة وإلى بلاء شديد في زمن الغيبة. بطبيعة الحال لكي نجيب عن هذه الإشكالية أو نجيب عن هذا السؤال، ينبغي أن نفهم هذه الأحاديث وأن نفهم هذه المضامين الواردة عن أهل البيت عليهم السلام بما يتفق مع القرآن الكريم ومع روح القرآن الكريم. القرآن الكريم يؤكد على حقيقة لعلنا ذكرناها في الحلقات الماضية، أن قانون البلاء وقانون الابتلاء وقانون الامتحان قانون عام لا يمكن أن يستثنى منه أي أحد من البشر. هذا القانون قانون عام لا يمكن أن يستثني أي مجتمع من المجتمعات. القرآن الكريم يؤكد هذا المعنى في عدة آيات قرآنية: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني يقول: هل يمكن أن يطرأ على أذهانهم هذا التصور بأنهم لن يتعرضوا للمحنة، لن يتعرضوا للفتن، لن يتعرضوا للابتلاءات؟ يقول: أبدا، هذا قانون عام، كما فتن الذين من قبلهم، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن هناك قانون عام. نحن لكي نفهم هذه الأحاديث، طبعا نحن عندنا علماءنا يؤكدون على هذا المعنى من خلال روايات أهل البيت عليهم السلام، أيضا يقولون بأن واحدة من أهم الشروط التي لا بد أن تتوفر في الروايات، فضلا عن قضية السند وأن يكون هناك ثقات قد رووا هذه الرواية، لا بد أن الرواية لا تتعارض مع القرآن الكريم. فإذا تعارضت الروايات مع القرآن الكريم يضرب بها عرض الجدار. في الرواية يعبر عن الرواية التي تختلف مع القرآن الكريم، الإمام يقول بأنها زخرف، يعني لم تزر من أهل البيت. فكل رواية إما أن تتفق مع صريح القرآن الكريم أو تتفق مع روح القرآن الكريم، بشرط أن لا تختلف مع مضامين القرآن الكريم، مع روح القرآن الكريم. إذا وجدنا أن هناك مضمون قد يختلف لابد أن يؤول، فهذه الروايات الواردة لا تريد أن تقول بأن الشيعة لن يمروا بمحنة أو لن يمروا بشدة، لابد أن نقدم إجابة صحيحة أو تحليل صحيح لهذه الروايات، لأنه كما ذكرت لك عزيزي حسام القرآن الكريم يؤكد على أن المحنة وأن البلاء والابتلاء لا يمكن أن يستثني أي أحد، سواء كان على مستوى المجتمعات أو على مستوى الأفراد. أساسا وجودنا في عالم الدنيا القرآن الكريم يقول بأنه هو عبارة عن ابتلاء، نفس وجودنا في عالم الدنيا القرآن الكريم يصرح بأنه عبارة عن محنة وعبارة عن ابتلاء. بالتالي الإمام الصادق في يوم من الأيام كان جالسا مع أصحابه وقال لهم هكذا، قال لهم إنكم تتمنون المستحيل. طبعا استغربوا الأصحاب، قالوا له يا ابن رسول الله وهل يمكن لأحد أن يتمنى المستحيل؟ عادة المستحيل العاقل لا يمكن أن يتمنى شيئا مستحيلا. الإمام قال لهم إنكم تتمنون المستحيل. يقول فقلنا يا ابن رسول الله وهل هناك أحد يتمنى المستحيل؟ قال أولستم تتمنون الراحة في الدنيا؟ قلنا نعم يا ابن رسول الله، احنا طبيعتنا دائما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يريحنا في الدنيا، أن لا يبتلينا في الدنيا. قال هذا هو المستحيل. قالوا كيف يا ابن رسول الله؟ قال لأن الله ما جعله في الدنيا راحة للمؤمن. فقالوا له إذن متى يرتاح المؤمن؟ قال إذا دخل الجنة. تلاحظ يعني على هذا الأساس في ضمن هذه الروايات أن وجودنا، أساس وجودنا في عالم الدنيا هو عبارة عن ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحان.
طيب سمعت الشيخ، يعني هنا المسألة تأتي، لماذا هذا الابتلاء؟ ما السبب في أن تكون هذه الدنيا لا راحة فيها؟ يعني العلة أو الفلسفة من أن لا تكون راحة في هذه الدنيا؟
طبعا احنا يمكن ان ندرس هذا السؤال من جانبين لعلنا تطرقنا اليه في الحلقات الماضيه، الحكمه من وجود الابتلاء. تاره نتكلم في الحكمه من وجود الابتلاء وتاره نتكلم عن العله والسبب. هذه القضيه تقريبا تكاد ان تكون سؤال فلسفي، انه لماذا الدنيا هي دار ابتلاء؟ لماذا الدنيا دار محنه؟ وهذا طبعا السؤال يختلف عن سؤال ما هي الحكمه وما هو الهدف من نزولنا في عالم الدنيا. احنا تطرقنا في الحلقات الماضية الى الحكمة والهدف من وجود الابتلاء، ولعلنا نتطرق اليه ايضا في هذه الحلقة. لكن عزيزي حسام فلسفيا اذا اردنا ان نبحث ما هي العلة، لماذا الدنيا طبع عليها هذا المعنى ان تكون دار ابتلاء، ان تكون دار امتحان، ان تكون دار شدة؟ شوف عزيزي حسام، كل عالم لكي يعيش معه الانسان وينجح فيه عليه أن يتسانخ معه، أن يشابهه. فإذا لم يتسانخ معه ولم يشابهه في واقع الأمر سوف تكون عيشته في ذلك العالم عبارة عن محنة كبيرة جدا. طبعا هذا المعنى واضح، أنت لما تأتي إلى الدنيا طبيعة عالم الدنيا التكوينية هي طبيعة متقلبة، هي طبيعة لا يقر لها قرار، في كل يوم هي في حال من الأحوال. هذا المعنى لا ينسجم مع المبدأ، المبدأ يحتاج إلى ثبات، المعنى أو المبدأ يحتاج إلى قرار. ولذلك حتى علماء اللغة من يجون يريدون يفسرون معنى الحق يقولون شنو الفرق بين الحق والباطل؟ يقولون الحق هو الثبات، الباطل هو الزوال. الباطل لكي يكون باطل لابد أن يزول من حالة إلى حالة، ليس له حالة واحدة وإنما يتقلب من حالة إلى حالة. الحق دائما هو فيه حالة الاستقرار والثبات والمبدئية. إذا كان الحق واحدة من أهم آثاره ومن أهم معانيه هو الثبات والاستقرار، إذن كيف ينسجم مع عالم هذا العالم هو يتقلب من حال إلى حال؟ هذا المعنى أيضا حتى الإمام الحسين عليه السلام في يوم العاشر زاغه بخطبته التي قال فيها الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار بلاء أو دار فناء وزوال متصرفة بأهلها من حال إلى حال. هذه الخطبة كثيرا ما سمعناها في المقاتل التي تقرأ يوم العاشر، الإمام يقول متصرفة بأهلها، يعني ليس فيها حالة ثبات، ليس فيها حالة استقرار، عالم الدنيا هكذا هي طبيعته ولا يمكن أن يكون غير ذلك. طبعا أنت لكي تنجح في عالم الدنيا، كيف تنجح في عالم الدنيا؟ لكي تفوز في عالم الدنيا عليك أن تتشابه معها، أن تتسانخ معها، أن تدور معها حيث دارت، أن تتقلب معها حيث تقلبت. أما إذا أردت أن تثبت أنت على مبدأ معين وعلى قرار معين لا يمكن أن تنجح فيها أبدا. ولذلك النجاح في عالم الدنيا يحتاج إلى أن تتكيف مع الدنيا. في هذا اليوم إذا كانت تشرق عليك أن تشرق معها، وإذا غربت في اليوم الثاني عليك أن تغرب معها. أما إذا أردت أن تبقى في المنتصف في الوسط وأن تحمل المبدأ وأن تحمل الشعار وتحافظ عليه، في واقع الأمر أنت سوف تصاب بمحنة كبيرة جدا. طبعا هذا المعنى، أنا لما أقول هذا المعنى موجود في الدنيا حالة عدم الاستقرار، هذا مو فقط للإنسان فقط، هذا يشمل حتى باقي الأحياء، حتى عالم النبات، حتى عالم الحيوان. لكي ينجو ولكي ينجح ولكي لا ينقرض في عالم الدنيا عليه أن يتغير وأن يتكيف مع الدنيا، لأن الدنيا متغيرة. يعني الآن لو أردنا نضرب مثال نقرب به الصورة، شوف الآن أنت لما تأتي مثلا إلى القطب الشمالي على سبيل المثال، الأحياء التي تعيش في القطب الشمالي لم يكتب لها البقاء في القطب الشمالي إلا حينما تكيفت مع البيئة التي عاشت فيها. فأنت مثلا لما تأتي إلى الدب الذي يعيش في القطب الشمالي لا تجد الدب الملون يعيش هناك، الدب الذي يعيش هناك والدب القطبي الذي يكون الفرو فيه الفرو الأبيض، الثعلب الذي يعيش في القطب الشمالي هو الثعلب الأبيض، الثعلب الملون لا يستطيع أن يعيش في القطب الشمالي. لماذا لا يستطيع أن يعيش؟ الدب الملون يعيش في الغابة، الدب الثعلب الملون يعيش في الغابة، الدب الأبيض لا يستطيع أن يعيش في الغابة وإنما يعيش في القطب الشمالي. ما هو السبب؟ السبب لكي ينجو ولكي يعيش ولكي يبقى هذا النوع الحيواني في تلك البيئة عليه أن يتكيف معها، أن يتغير معها. فإذا كانت البيئة بيئة بيضاء على ذلك الحيوان أن يكون أبيضا معه، لأنه إذا كان ملونا وهذا الدب يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى فرائس يصطادها، فإذا كان هذا الدب ملون الفرائس سوف تراه من بعيد فتهرب عنه، الأعداء إذا نظروا إليه يستطيعون أن يشخصوه فيأتون إليه ويفترسوه. لكن إذا كان لونه لون أبيض كبقية البيئة التي يعيش فيها سوف يستطيع أن يفترس الحيوانات من غير أن تراه، وسوف يستطيع أن ينجو من الحيوانات التي تريد أن تصطاده. حتى على مستوى البيئة اللي الآن اللي نعيش بها، مرات بعض الإخوة يسأل يقول لماذا مثلا نجد الطيور الموجودة في بيئتنا اليوم سواء في العراق أو في غير العراق في منطقتنا الآن، الآن تشوف أغلب العصافير مثلا اللي موجودة في البيئة اللي إحنا نعيش بها ألوانها ألوان متناسبة تماما مع لون الأرض، اللون سواء كان لون بني أو اللون الرمادي الذي يتناسب مع طبيعة البيئة. أنت ما تجد على الأشجار اليوم مثلا الألوان الزاهية للطيور مثل طيور الحوب أو الهدهد أو الببغاء ذات الألوان البراقة الجميلة. لماذا؟ لأن هذه الألوان سوف تكون هي السبب في قتلها من خلال الفرائس، الفرائس سوف تراها فتنقض عليها. الذي يستطيع أن يعيش هذا الطير الذي يتناسب لونه مع لون البيئة التي يعيش فيها، لعله القطة تمر من جانب العصفور وهو يبعد عنها متر واحد وهي لا تراه. لماذا؟ لأن لونه يتناسب مع البيئة. لكي ينجو عليه أن يتكيف مع البيئة التي يعيش فيها. حتى على مستوى الآن في الصحراء، أنت في الصحراء لا تجد مثل نبات ورد الجوري مثلا، لماذا لا يعيش ورد الجوري في الصحراء؟ لا يعيش في الصحراء إلا حسك السعدان والشوك مثلا، لأنه يتكيف مع البيئة التي يعيش فيها. لأن هذه البيئة لكي تنجح فيها، لكي تنجو فيها، لكي يكتب لك فيها البقاء بشكل سلس يسير عليك أن تتكيف معها لأنها متقلبة. هذا فلسفة أن الدنيا طبيعتها طبيعة ابتلائية، لأن الدنيا هي متغيرة، فلكي تنجح في الدنيا عليك أن تتغير مع الدنيا. في هذا اليوم ذهبت يمينا تذهب معها يمينا، في هذا اليوم ذهبت شمالا تذهب معها شمالا. لا يمكن لك أن تثبت على مبدأ واحد وأن تكون مؤمن بعقيدة معينة، لأن هذه العقيدة تفرض عليك الثبات على طريق واحد. الدنيا لا يعجبها ذلك، الدنيا تريد منك أن تتغير معها، أن تتكيف معها. ولذلك هذا المعنى يفسر لنا لماذا لم يستطع أمير المؤمنين عليه السلام أن يقنع الناس بحكومته وبولايته. الآن البعض يقول بأن معاوية استطاع أن يحكم الأمة الإسلامية لعشرات السنين، الأمويون، العباسيون، هذا المعنى. لماذا لم يستطع أهل البيت عليهم السلام أن يقنعوا الناس بولايتهم بحكومتهم؟ في واقع الأمر لم يستطيعوا ذلك، لأنهم لابد أن يتكيفوا مع هذه التغيرات الباطلة عند الناس. عليهم أن يتخلوا عن مبادئهم، أن يتخلوا عن أهدافهم، أن يتخلوا عن إيمانهم. طبيعة الدنيا هكذا. ولذلك حتى الأمم الساسة لما يفسرون السياسة يقولون هي فن الممكن. وشو معنى فن الممكن؟ فن الممكن أنك تفعل كل ما يمكنك لتحقيق أهدافك وللبقاء في السلطة. هذا المعنى لا ينسجم مع فكر أهل البيت ولا ينسجم مع الحق. أنت إذا بقيت ثابتا على مبدأ واحد، في واقع الأمر الدنيا سوف تقع معك في مشكلة كبيرة جدا. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وآله يقول الدنيا والآخرة برتان، إذا أردت أن ترضي أحدهما سوف تسخط الأخرى. يعني هذا هو معنى الثبات على الحق ومعنى التقلب الذي انطبع على هذه الدنيا. أمير المؤمنين يقول أنا كان بإمكاني أن أحكم الناس، كان بإمكاني أن أسيطر سيطرة كاملة على جميع مجريات الأمور، ولكن كان علي أن أتخلى عن مبادئي، أن أتخلى عن إيماني، أن أتخلى عن عقيدتي. وأمير المؤمنين كان يقول والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى العرب. يعني شنو يغدر ويفجر؟ يعني ما عنده قرار، يعني ما عنده ثبات على مبدأ معين. هذا المعنى هو أيضا يعني يفسر لك كثير من الإشكالات التي قد تطرأ على أذهان البعض، أنه لماذا لم يستطع رسول الله أن يمهد الولاية لأمير المؤمنين؟ بمجرد أن مات رسول الله استطاع بعض الأصحاب ممن عاصروا رسول الله أن يستولوا على السلطة. أين كان أهل البيت في تلك الفترة؟ لماذا لم يمهد لهم رسول الله التمهيد الصحيح ويقضي على جميع المناوئين والخصوم؟ طبعا يستطيع، ولكنه سوف لابد أن يتخلى عن مبادئه. ولكن النبي سئل لماذا لم تقتل بعض المنافقين من أصحابك؟ قال ما أحببت أن يقال عني بأن محمدا حينما انتصر ذهب يقتل أصحابه. هذه مشكلة، تشكل مشكلة أخلاقية لرسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك أنت تجد مثلا الحجاج استطاع أن ينجح نجاحا باهرا على مستوى السياسة الدنيوية، لأنه ليس عنده مبدأ يضبط له سلوكه. الحجاج لما أرسله عبد الملك بن مروان إلى البصرة، البصرة في زمن عبد الملك بن مروان كان يعيث فيها الفساد بشكل كبير جدا، اللصوص والمجرمون وأصحاب الأهواء وغيرهم، استطاع الحجاج أن يقضي على تلك الإشكالات في شهر واحد. باليوم الأول الذي وصل فيه إلى البصرة صدر قرار كل من وجدناه بعد صلاة العشاء نضرب عنقه. صدر هكذا قرار. طبعا لا يجوز شرعا أن تقتل الناس لأنهم مثلا يخرجون بعد صلاة العشاء. أمير المؤمنين لا يستطيع أن يقوم بذلك. هو يقول أما والله أنا أعلم ما يصلحكم. أمير المؤمنين يقول أنا مو يعني لست غافلا عن هذا المعنى، أنا أعلم ما يصلحكم ولكن لا أصلحكم بفساد نفسي. أنا أستطيع أن أتخلى عن مبادئي، أنا أستطيع أن أصلحكم، ولكن إذا أردت أن أصلحكم لابد أن أتخلى عن مبادئي، ولا يمكن أن أتخلى عن مبادئي أبدا. الحجاج بمجرد أن وصل إلى البصرة صدر قرار كل من وجدناه يسير أو يخرج من بيته بعد صلاة العشاء ضربنا عنقه. طبعا في اليوم الثاني الناس تماهلوا أو تساهلوا مع هذا القرار، قتل منهم 70 رجلا من أهل البصرة. في اليوم الثاني قتل منهم رجلين. يقول المؤرخون بعد شهر واحد كان الذهب يلقى في الطريق فلا تمد له يد من أيدي الناس. فلكي تنجح في عالم الدنيا عزيزي الحسام عليك أن تتكيف معها، لأنها متغيرة، لأنها متقلبة. هذا المعنى لا ينسجم مع صاحب المبدأ، لا ينسجم مع صاحب العقيدة. ولذلك المؤمن في عالم الدنيا سوف يعيش حالة المحنة، المؤمن في عالم الدنيا سوف يعيش حالة الضيق وحالة
لأنه ثابت على هذه العقيدة،
لأنه ثابت على عقيدة معينة. والدنيا لا تريد منك أن تثبت على عقيدة واحدة، تريد منك أن تتكيف معها، لابد أن تتكيف معها. كما قلت لك في هذا اليوم ذهبت هنا، لابد أن تذهب معها. في اليوم الثاني ذهبت إلى مكان آخر، لابد أن تتلون بألوانها. وهذا المعنى لا يمكن أن ينسجم مع الحق، لأن الحق من أهم مظاهره وله الثبات له الاستقرار. ولذلك القرآن الكريم حينما يأتي يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة له، يقول هذا الذي الموجود في عالم الدنيا، يقول هو تعبير القرآن عجيب دقيق عزيز حسام الأخوة المشاهدين، يقول إنا جعلنا ما على الأرض. ما هو الشيء الموجود على الأرض؟ هذه النعم الكثيرة الموجودة على الأرض، من القصور الفارهة، من الأموال الطائلة، من الذهب والفضة والمناصب. يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة، لكن زينة لمن؟ هل هي زينة للإنسان؟ يقول لا، هي ليس زينة للإنسان، وإنما هي زينة للأرض. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لماذا؟ يقول لنبلوهم أيهم أحسن عملا. شوف لاحظوا التعبير الدقيق في القرآن الكريم، يقول هذه الأموال الطائلة وهذه القصور الفارهة جعلناها زينة للأرض. إذن أين هي زينة الإنسان؟ هذه لي يعني الإنسان لا يتصور أنه حينما يملك سيارة آخر موديل هذه تشكل في قاموس السماء زينة له أو زينة له. لا يتصور أنه إذا ملك قصرا كبيرا فارها هذا يشكل قيمة معنوية له، لا أبدا. القرآن يقول هذه الموجودة على الأرض، هذه الأشياء الموجودة على الأرض، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. يقول لنبلوهم، أساس وجودكم في عالم الدنيا مع الزينة الموجودة لعالم الدنيا هو محل ومحطة ابتلاء. ولذلك نحن نقول بأن الابتلاء هو قانون أصيل ينبع من نفس طبيعة الأرض والدنيا. بعبارة أخرى، الدنيا لا يمكن أن تكون إلا بهذا الشكل، لا يمكن أن تكون إلا أن تكون محطة ابتلاء، محطة محنة، لأنك أنت تمتلك مبدأ، لأنك أنت تمتلك شعار لا يمكن أن تتخلى عنه، بالتالي أنت سوف تتعرض للمحنة، سوف تتعرض للابتلاءات، سوف تتعرض للبلاء، إلا إذا تخلى ذاك البعيد عن مبادئه، بالتالي يتلون مع ألوان الدنيا، يمكن أن ينجح، يمكن أن يحكم العالم، يمكن أن يتصدر المشهد، يمكن أن ينال ما ينال. طبعا أنا لا أتكلم عن الاستثناءات، نحن نتكلم عن الوضع الطبيعي. هناك استثناءات، بعض الناس مؤمنين ويمتلكون خير من الله، نحن لا نتكلم عن هؤلاء، نتكلم عن الوضع الطبيعي الذي يحكم هذا الوجود التكويني. ولذلك نحن نقول بأن الروايات بيّنت وقالت بأن الآخرة هي تشكل الحقيقة. ولذلك القرآن الكريم يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يقول الحقيقة هي وين موجودة؟ يقول الحقيقة هي موجودة في عالم الآخرة. وظيفة الأنبياء يأتون إلينا ويريدون أن ينبهونا بأن هذه الأمور التي أنتم تتعاملون بها لا تشكل الحقيقة، هذه الأمور التي أنتم ترونها من الزخارف من الأموال، هذه قضايا دنيوية لا تشكل الحقيقة أبدا. ولذلك الحقيقة إنما سوف يطالعها الإنسان إذا خرج من هذا العالم. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما دمت أنت في الدنيا لكي تنجح فيها، لكي تتصدر فيها المشهد، عليك أن تتكيف معها. إذا تكيفت معها معنى ذلك أنت سوف تتقلب معها. إذا تقلبت معها لا يمكن أن يقر لك قرار على مبدأ واحد وعلى عقيدة معينة. ولذلك المؤمن سوف يكون مبتلى. زينة المؤمن أين؟ كمال المؤمن أين؟ الله يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. يقول زينة الإنسان في كماله، وكماله في إيمانه، وهذا هو زينة الإنسان. أما هذه الأموال الطائلة والقصور الفارهة الموجودة في الدنيا، يقول هذه زينة للأرض وليس زينة للإنسان المؤمن. من هنا يبتلى الإنسان المؤمن، يتعرض للمحنة. هذه العلة أو هذه الفلسفة التي يمكن أن نرصدها أو أن نستكشفها، لماذا الدنيا تكون محطة للابتلاء؟ لماذا الدنيا تكون محطة للمحنة؟ طبعا هناك حكم أيضا.
طيب سمحت الشيخ، يعني نكمل مع جنابك بعد أن وقفنا مع الفاصل، وقبله كنتم تتكلمون عن مسألة الابتلاء وهذا التعدد في صور الابتلاء والمحن في هذه الدنيا.
بلي نعم أحسنت. على هذا الأساس الآن فهمنا لماذا العلة أو فلسفة أن تكون الدنيا هي دار محنة ودار ابتلاء. قلنا كما ذكرنا في القسم الأول من الحلقة بأن الدنيا طبيعتها التكوينية هكذا، أنها متقلبة، أنها متحولة. هذا التقلب وهذا التحول لا ينسجم مع وجود المبدأ والثبات والقرار. تحتاج لكي تنجح في الدنيا تنجح نجاحا دنيويا، ولا بعض الناس يمكن أن ينجح في الدنيا وبنفس الوقت أن يحفظ على عقيدته، لكن النجاح الدنيوي يحتاج في غالب الأحيان لكي ينجو من المحنة، لكي ينجو من الابتلاء. المؤمن لا يمكن أن ينجو من الابتلاء والمحنة، لكن إذا أراد أن ينجح وينجو من الابتلاء والمحنة عليه أن يتكيف مع الدنيا. وإذا تكيفت مع الدنيا وتقلبت مع أهواء الدنيا في واقع الأمر، لابد أن تتخلى عن مبادئك، لابد أن تتخلى عن عقائدك. ولذلك في الغالب أنت تجد أن الذين يسيطرون في عالم الدنيا هم الذين لا يمتلكون عقيدة، لا يمتلكون مبدأ. يعني أنت لو سوى عملية استقراء من أول الخليقة وإلى ظهور الإمام سلام الله عليه، دائما تجد أن الذين يسيطرون على المشهد والذين يكون لهم حصة الأسد من 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 موارد عالم الدنيا هم الذين لا يمتلكون مبدأ أو عقيدة معينة. أما بالنسبة للمؤمنين دائما تجد أنهم يعيشون حالة الابتلاء، حالة المحنة. بالتالي الابتلاءات أيضا إذا طالعنا الروايات ونظرنا فيها نجد أن الابتلاء أو المحنة على أنحاء متعددة. تارة تكون ابتلاءات على مستوى الأفراد، وتارة تكون الابتلاءات ابتلاءات على مستوى مجتمع كامل، على مستوى أمة كاملة. طبعا تختلف الابتلاءات الفردية عن الابتلاءات الاجتماعية. الابتلاءات الفردية تتوجه إلى الفرد بما هو فرد، بما هو فرد لا يشمل جميع الناس. والموجبات لذلك أو الأسباب في ذلك في غالب الأحيان الروايات توعزها إما بسبب الذنوب والمعاصي أو لغرض تكميل الإنسان. يعني عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول اتقوا الذنوب وحذروها إخوانكم، فوالله ما العقوبة إلى أحد بأسرع منها إليكم. يقول أسرع الناس عقوبة في عالم الدنيا هم شيعة أهل البيت، بمجرد أن يقترف المؤمن ذنبا مباشرة تأتيه العقوبة أسرع من رمش العين. السبب في ذلك يقول لأن الله أخذ قرارا على نفسه أن لا يؤاخذكم بها في عالم القيامة أو في يوم القيامة. عندنا في الروايات أن العبد إذا كثر الذنوب، هذا العبد المؤمن إذا صارت عنده ذنوب ولم يكفرها، لم يستغفر الله سبحانه وتعالى، يقول يبتليه الله بالحزن. كثير من الشباب أنا أشوفهم، بعض الأخوات، يقول نعاني من حالة الكآبة، نعاني من حالة الهم والغم. الرواية تقول بأن واحدة من أهم مصادر الحزن والكآبة التي قد يصاب بها الإنسان المؤمن يقول بسبب المعاصي، بسبب الذنوب. الإمام الصادق يقول إن العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يجد ما يكفرها، يقول ابتلاه الله بالحزن ليكفر به عن ذنوبه، فإن فعل به ذلك وإلا ابتلاه بالسقم في جسده ليكفر به عن ذنوبه، فإن فعل به ذلك وإلا شدد عليه الموت، فإن فعل به ذلك وإلا عذبه في القبر. لماذا؟ يقول حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه ذنب يشهد عليه. الله سبحانه وتعالى يريد لهذا المؤمن، يريد له أن يدخله الجنة، ولكن هذا المؤمن عنده ذنوب ولم يستغفر منها ولم يتب منها. الله سبحانه وتعالى لابد أن يطهره من ذنوبه من معاصي. وهذه الذنوب هي قضايا اعتباطية عزيز حسام، هذه الذنوب الإنسان سوف يحملها معه في وجوده في قلبه، يعني مو قضية هي طائرة هكذا في الهواء. كل إنسان ألزمنا طائره في عنقه. هذا الذنب وإن صدر منك ولكنه هو أشبه بالطير الذي يرتبط بحبل في عنقك، أينما تذهب فهذا الطائر الذي صدر منك هو مرتبط في عنق هذا الإنسان. وكل إنسان ألزمناه طائره. وشوف التصوير العجيب والتمثيل الرائع من القرآن الكريم، يقول هذه الأعمال حينما تصدر منكم هي تخرج منكم ولكن تبقى معلقة في أعناقكم أينما تذهبون. يعني مثل ما تجيب لك واحد وتعلق طير بحبل مشادة برقبته، وين ما يذهب هذا الطير سوف يتبعه. هكذا أعمالنا. بالتالي هذه تحتاج إلى عملية تطهير، إلى عملية تنقية، إلى عملية تصفية. الله سبحانه وتعالى قد يمرر بعض المؤمنين بهذه المحنة، بهذه الابتلاءات لكي يطهرهم من ذنوبهم. هناك بعض الابتلاءات تصيب المجتمع بما هو مجتمع. طبعا عندنا في الروايات الحديث المشهور المروي عن رسول الله وحتى عن الأئمة عليهم السلام، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر. المجتمع واحدة من أهم واجباته أن يأمر بالمعروف. إذا رأيت منكرا عليك أن تنهى عن هذا المنكر. إذا رأيت الناس قد صدوا عن المعروف عليك أن تأمرهم. تجد أن هناك شابا لا يصلي، يجب عليك أن تأمره بالصلاة. إذا وجدت رجلا على معصية عليك أن تنهاه. بعض الناس يتكاسلون عن هذا هذا المبدأ خطير جدا عزيزي حسام. هذا له آثار وخيمة على المجتمع.
طيب سمحت الشيخ، أيهما أكثر شدة يعني، على المستوى الفردي أم على مستوى المجتمع يكون البلاء وشدة هذا البلاء والتأثير فيما بعد هذا البلاء؟
عزيزي حسام، البلاء الفردي بالإمكان الإنسان أن, 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 أن يخرج عنه بالدعاء أو أن تستغفر من ذنوبك. البلاء الجماعي حتى الدعاء لا ينفع معه.
سبحان الله.
نعم، حتى الدعاء، حتى الدعاء الله لا يستجيب إذا وقع البلاء العام. حتى الدعاء لا يستجاب. لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. هذه كارثة كبيرة جدا، بحيث حتى الدعاء يغلق بابه تماما. وهذا البلاء العام حينما يقع بعد لا يفرق بين المؤمن وغير المؤمن، سوف يشمل الجميع، الجميع سوف يقعون تحت هذه المطرقة. أما البلاء الفردي، الإنسان الله يبتليه بذنوبه، وكلنا يمكن أن تزور منا الذنوب، بالإمكان الإنسان أن يستغفر الله سبحانه وتعالى أن يتوب. الإمام الكاظم عليه السلام يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. تستغفر. هذه المعاصي التي يصر عليها الإنسان والتي لا يتوب عنها هي التي تكون سببا ومصدرا للعقوبة الإلهية التي تأتيك على شكل البلاء. لكن إذا تاب الإنسان، إذا دعا الله الإنسان، يمكن أن الله سبحانه وتعالى يغير تلك المحنة. أما الابتلاءات العامة الشاملة التي تشمل جميع المجتمع، هذه الابتلاءات ابتلاءات كبيرة جدا. الله يقول: أنا لا أغير هذه الأمور، إن الله لا يغير ما بقوم. يعني لا يمكن أن أغير المجتمع بمجرد أن الناس يدعون الله. إذا لم يغيروا واقعهم، إن لم يغيروا مواقفهم، لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لهم أبدا. ولذلك الرواية تقول بأن حتى لو أن الأخيار دعوا وتوسلوا واستغاثوا وبكوا ورجوا إلى الله سبحانه وتعالى، الله لا يستجيب لهم أبدا. لا بد أن يغيروا الواقع الذي هم عليه من هذا الانحراف ومن التمسك بالباطل الذي كانوا عليه. إذن على هذا الأساس نحن نجد أن الذنوب الفردية يمكن أن تكون مصدرا وسببا للمحنة، والذنوب المجتمعية يمكن أيضا أن تكون سببا ومصدرا للعقوبات الإلهية. هذا المرض الآن الذي نحن نبتلى به، مرض الكورونا الذي يضرب الأرض من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها، في واقع الأمر هذا سببه من؟ هو سببه الإنسان. سببه الإنسان. أنا لا أريد أن أقول بأن هذه العقوبة كل من أصيب بها فهو عنده ذنب، أبدا. هذا المرض حينما ينتشر كما ذكرت لك، العقوبة أو المحنة الاجتماعية إذا عمت لن تفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن. الجميع سوف يعني لو كنا نعيش سوية في سفينة واحدة مثلا، وجاء رجل وحاول أو خلق تلك السفينة، هل يمكن للمؤمن أن ينجو في السفينة؟ السفينة غرقت، الجميع سوف يغرقون معها وإن كان هناك شخص واحد هو الذي خرق السفينة. هكذا المجتمع الذي هكذا المجتمع حينما يعيش على الأرض، إذا أكثر أفراد المجتمع عصوا الله سبحانه وتعالى ولم يتوبوا ولم يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، بالتالي هناك ابتلاءات وعقوبات سوف يتعرض لها الجميع كحال أهل السفينة حينما يعيشون فيها، ويحاول البعض أن يخرق تلك السفينة، الجميع سوف يغرق. بالتالي إذن عزيزي حسام، هذه الابتلاءات لها أشكال ولها أنحاء متعددة. هسه احنا كلامنا وين؟ كلامنا في أصل الموضوع، أنه الروايات تقول بأن الله يدفع البلاء عن الشيعة بوجود الإمام وبركاته، والروايات تقول بأن الشيعة سوف يتعرضون للبلاء والمحنة. كيف يمكن أن نجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات؟ هل هناك تعارض بينهما؟ احنا ذكرنا في بداية الأمر بأن قانون البلاء والابتلاء قانون عام لا يستثنى منه أحد، لا من المجتمعات ولا من الأفراد. لا بد أن نفهم هذه الروايات بما ينسجم مع هذا الفهم العام، مع هذا السياق العام. هذا الفهم يمكن أن نطرح له عدة احتمالات. يعني كيف نفهم الروايات التي تقول بأن الله يدفع بوجود الإمام وببركة الإمام البلاء عن شيعة أهل البيت وعن المؤمنين؟ هنا يمكن أن نقول بأنه يعني هناك ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن البلاء الذي سيدفع الله تعالى به عنا ببركة وجود الإمام هو حينما يظهر في آخر الزمان وليس في زمن غيبته الكبرى، لأن في زمن الغيبة هو نفس غيبة الإمام هو ابتلاء، نفس غيبة الإمام نحن نتعرض لبلاء شديد بسبب غيبة الإمام. وإنما نفهم الحديث الذي روي عن الإمام المهدي. الإمام المهدي يقول: وبي يدفع الله البلاء عن أهلي وعن شيعتي. متى يدفع الله البلاء بالإمام عنا؟ يقول: إذا ظهرت في آخر الزمان. أما في زمن الغيبة، الغيبة من الذي يتحملها؟ هل أن السماء هي التي تتحمل غيبة الإمام؟ ذكرنا في الحلقات الماضية أن غيبة الإمام ليست السماء مسؤولة عنها، وليس المؤمنين مسؤولين عن غيبة الإمام، وإنما هذه البشرية بشكل عام ما رضيت أن تنقاد أو أن تطيع أهل البيت عليهم السلام. الإمام الباقر عليه السلام يقول: إن بليتنا مع الناس عظيمة. يقول: إحنا عندنا مشكلة كبيرة مع هؤلاء الناس. الإمام كان يشكو ويتألم كثيرا، يقول: إن بليتنا مع الناس عظيمة، إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا، ماذا نفعل مع الناس؟ أئمة أهل البيت 12 إمام، النبي أوصى بهم في أكثر من مكان وفي أكثر من زمان، في طول حياته كان يوصى: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، دعوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. بعد ما زال النبي على فراش الموت، وبعض أصحابه كان يقول بأن محمدا يهجر. بالتالي هذه الأمة كيف تعاملت مع الأئمة الذين أوصى بهم رسول الله؟ أنت لا تجد إماما واحدا منهم إلا وقد إما مات مسموما أو مقتولا، ولا تجد أحدا منهم قد مات حتفا فيه أبدا. هكذا تعاملت الأمة مع وصية رسول الله، حتى أن الإمام زين العابدين يقول: لو أن رسول الله أوصى أمته بقتلنا ما زادوا على ما فعلوا. يعني كأنه سبحان الله، وصية رسول الله انقلبت بالضد 180 درجة. بالتالي غيبة الإمام، نفس أمير المؤمنين عليه السلام يقول: بلى والله إن الأرض لا تخلو من حجة، ولكن الله سيعمي خلقه عنها. ليش يا أمير المؤمنين؟ لماذا الله سوف يعمي خلقه ويقطع خلقه عن حجته؟ الأرض، الإمام يقول: الأرض لا تخلو من حجة أبدا، ولكنه سوف يغيب عنهم، سوف يعمي الله خلقه عنها، يقول: لظلمهم وإسرافهم على أنفسهم. بالتالي غيبة الإمام محنة، بلاء وابتلاء وشدة تمر علينا جميعا. إذن متى الله سوف يدفع البلاء عن الشيعة وعن المؤمنين وعن الناس جميعا؟ كيف نفهم الحديث المروي عن الإمام المهدي حينما يقول: وبي يدفع الله البلاء عن الشيعة؟ متى يا ابن رسول الله أن الله سوف يدفع البلاء بك عنا؟ يقول: إذا ظهرت في آخر الزمان، وليس في هذه الفترة. يعني بعبارة أخرى، هذا صاحب الإشكال الذي استشكل، أو صاحب الاستفسار الذي استفسر، يقول: كيف نجمع بأن الله يدفع البلاء بالإمام ونحن نجد أن البلاء له واقع حقيقي ونحن نتعرض له
مع وجود الإمام؟ لكنه وجود الإمام.
نقول بأن البلاء الذي سوف يدفع بوجود الإمام حينما يظهر في آخر الزمان. هذا المعنى تؤكده كثير من الروايات. يعني عندنا رواية في حديث المعراج، حينما عرج برسول الله إلى السماء، يقول: رأيت تلك الأنوار. لما رأى أنوار الأئمة عليهم السلام، رواية تقول هكذا، يقول: لما رأيت تلك الأنوار قلت: أي رب، من هؤلاء؟ فقال لي: يا محمد صلى الله عليه، يا رسول الله وعلى عليك الأطهار، فقال لي: هؤلاء هم الأئمة. يقول: رأيت نورا في وسطهم قائما، وقال لي: وهذا القائم به أنتقم من أعدائي، وهو راحة لأوليائه، وهو الذي يشفي قلوب شيعتك يا رسول الله من الظالمين والجاحدين والكافرين. ماذا تفهم من هذه الرواية؟ تفهم أن هذه الرواية أن هذا الإمام حينما يكون راحة لأولياء الله، وحينما يشفي به قلوب الشيعة من الظالمين والجاحدين، متى؟ في ظهوره وليس في غيبته. فالاحتمال الأول أننا نفهم هذه الرواية التي يقول بها الإمام بأن الله يدفع بي البلاء عن شيعتي، يعني حينما يظهر في آخر الزمان. هذا احتمال.
طيب سمعت الشيخ، يعني بهذا الاحتمال يعني البلاء سوف يمحى عن كل الإنسانية بهذا الظهور طبعاً المبارك.
ولذلك الروايات تقول بأن الإمام سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت، أو كما ملئت ظلما وجورا. الروايات حينما تحدثت، ولعلنا تحدثنا نحن قبل فترة طويلة بمعالم الدولة المهدوية، كيف أن الأرض سوف ينقلب وضعها حينما يظهر الإمام المهدي. أنت لا تجد موضعا كظاهرة عامة للباطن أو للظلم أو للجور أبدا في زمن الإمام المهدي. دولة الإمام المهدي سوف تكون قطعة ملكوتية. الرواية تقول حتى جنة المدهمتان سوف تظهر في الكوفة عزيز حسام، بل الرواية تقول بأن الإنسان يصل من الرقي ومن التكامل أنه يصافح حتى الملائكة، كأن عالم الملكوت سوف يكشف له للإنسانية جميعا في عصر دولة الإمام المهدي عليه السلام. بالتالي هذا احتمال يمكن أن نفهم على أساسه هذه الروايات التي تحدثت بأن البلاء الذي يرفع ببركة وجود الإمام هو البلاء في عند ظهوره الإمام سلام الله عليه. احتمال آخر عزيز حسام أن البلاء الذي قال الإمام بأن الله يرفعه ببركة وجود الإمام هو البلاء الذي خص الشيعة. هناك بعض اللي تعرف أنه كثير من الحكام من حكام الظلم والجور كانوا يستهدفون الشيعة بالخصوص. الإمام يريد أن يقول بأن هذا البلاء الذي يريد أن يستهدفكم بالخصوص أنا أرفعه عنكم. هذا لا يعني أن البلاء العام الذي يشمل جميع الناس لن يطالكم، لا، البلاء العام يمكن أن يصل وأن يطال الشيعة، ولكن البلاء الذي يحاول بعض الظالمين بعض الجائرين أن يستهدف الشيعة به يقول أنا أدفعه عنكم. هذا أيضا فهم أو احتمال يمكن أن ينسجم مع روح القرآن الكريم، ويمكن أن يشكل دلالة إضافية ومضمون صحيح للرواية التي ذكرتموها. وهذا أيضا المعنى تؤكده رواية جاءت عن الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق كان يوصي أصحابه، تدري في زمن الإمام الصادق كانت المضايقات والمحنة كبيرة جدا على شيعة أهل البيت. الإمام كان يقول لهم كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم فإنكم لا تصابون بأمر يخصكم ولا يصيب العامة. بعبارة أخرى الإمام الصادق هكذا يقول إذا التزمتم بطاعتنا، إذا التزمتم بإرشاداتنا وتوجيهاتنا لن يصيبكم أمر تخصون به دون الناس، يعني لن يتوجه أحد لضربكم أو لظلمكم. نعم يمكن أن تتعرضوا للابتلاءات العامة، لأن الابتلاءات العامة قلت لك لا يمكن أن ينجو منها أحد. ضربت المثال للأخوة الأعزاء بالسفينة، السفينة إذا حاول أحدهم أن يخرقها الجميع سوف يغرق فيها. ولذلك القرآن يقول الابتلاءات العامة يمكن تصيب الجميع المؤمن وغير المؤمن، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة العامة لا تصيب الخاصة فقط وإنما سوف تصيب الجميع. الإمام يقول نحن نعطيكم ضمان ببركة وجود الإمام، إذا التزمتم بتعليماتنا، إذا التزمتم بإرشاداتنا، إذا أطعتم ما فرضناه عليكم لن يصيبكم الظلم، يا ظلم الظلم الذي يختص بكم، ولكن يمكن أن يكون هناك مرض عام على جميع الناس، نعم نقع تحت طائلته. يمكن أن يكون هناك زلزال يضرب جميع المذاهب جميع الناس جميع المسلمين جميع الديانات، يمكن أن نعاني منه أيضا، لكن لا يمكن أن يقع علينا بلاء بخصوص هذا المذهب بخصوص هذه الفئة من الناس. الإمام يقول أنا الذي ببركة وجودي أدفع عنكم كل الابتلاءات. وطبعا في التاريخ شواهد كثيرة عزيزي حسام، دائما تجد أن الظالمين حينما يحاولوا أن يضربوا الشيعة بالخصوص تجد أن الله يرميهم بشاغل. لها شواهد كثيرة، الآن لعله الوقت لا يسعنا أن نتطرق إلى هذه الشواهد. هذا أيضا احتمال آخر وفهم صحيح تؤيده الروايات، ويمكن أن يقدم لنا إجابة تنسجم مع القرآن الكريم ومع هذه الروايات. أيضا هناك احتمال ثالث أيضا لفهم هذه الرواية، أن هذا البلاء الذي يدفعه الإمام عنا ببركة وجوده هو البلاء الذي يراد أن يستأصل الشيعة. على طول خط التاريخ كان هناك بعض الظالمين وبعض الحكام الجائرين أرادوا أن يبيدوا الشيعة تماما وأن لا يبقوا لهم وجود. الإمام يقول أنا ببركة وجودي أمنع عنكم حالة الإبادة وحالة الاستئصال. فرق كامل عزيزي حسام الأخوة المشاهدين، في يوم من الأيام كانوا يحكمون وكان لهم أتباع كثير وقد أبيدوا. يعني الآن مثلا مذهب المعتزلة من المذاهب الإسلامية عميقة جدا،
وفي وقتها نعم.
في وقتها يعني في زمن المأمون كانت لهم الصولة، في زمن المأمون كانوا يحكمون في زمن المأمون، ولكن أين أصبح مذهب المعتزلة مولانا؟ انتهى مذهب المعتزلة الآن، تلاشى تماما، أبيد تماما، تم استئصاله. على هذا الأساس الإمام يقول ببركة وجودي أنا أمنع عنكم حالة الاستئصال. هذا المعنى أيضا لعلنا نجده في الرواية المروية التوقيع الذي أرسله الإمام للشيخ المفيد يقول إنا غير ناسين لذكركم ولا مهملين لمراعاتكم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء. يعني يقول أنا ببركة الدعاء الذي أدعو به لكم من الله سبحانه وتعالى يقول أنا أدفع عنكم هذا البلاء. أي بلاء؟ بلاء الاستئصال. إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء. اللأواء جمع لأو. اللأو هو الشدة المحنة. اللأو معناها الشدة. في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كان له 3 بنات صبر على لأوائهن كن له حجابا يوم القيامة من النار. اللأواء هذا معناها. لنزل بكم اللأواء ولاصطلمكم الأعداء. الاصطلام الإفادة، الاستئصال، عملية استئصال. ولذلك أنت تجد كما ذكرت لك عزيزي حسام فرق كاملة، مذاهب كاملة أبيدت استؤصلت ولم يبقى لها أثر بعد عين. السبب في ذلك لأن هناك من أراد لها الاستئصال فأبيدت. الإمام يقول هذا المذهب أنا الذي ببركة وجودي وبدعائي سوف أحافظ عليه من الاستئصال والإبادة ولن أجعله يتعرض لذلك أبدا. هذا المعنى أيضا أو هذا الاحتمال أيضا يمكن أن ينسجم ويمكن أن يكون احتمالا صحيحا يقدم لنا إجابة صحيحة عن حل هذه الإشكالية بين قضية أن الإمام يدفع الله تعالى به البلاء عن الشيعة وبين الآيات القرآنية والروايات التي تقول بأن البلاء هو قانون عام لا يمكن أن يستثنى منه أي أحد من الناس أو أي أحد من المجتمعات. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول بأن هذا الأمر محفوظ. شنو هذا الأمر؟ يعني هذا المذهب، مذهب الإمامية، مذهب أتباع أهل البيت لا يمكن أن ينقرض بأي حال من الأحوال حتى ولو اجتمع عليه الجن والإنس، أهل المشرق وأهل المغرب، على أن يبيدوه أو يستأصلوه لا يمكن لهم ذلك أبدا. يعني أنت تجد أن الشيعة في وقت من الأوقات عزيزي حسام عددهم كان لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ولكن الآن بحمد الله تعالى تجدهم مئات الملايين في مشارق الأرض وفي مغارب الأرض. هذه البركة وهذا النمو الذي حصل فيها مع أنهم تعرضوا لمحنة على طول خط التاريخ، محنة لم يتعرض لها أي مذهب من المذاهب، ومع ذلك هم في حالة ازدياد وفي حالة نمو وفي حالة ترقي وفي حالة تكامل. لابد أن نقول بأن هناك سببا غيبيا يقف وراء هذا النمو وهذه البركة، هذه الاستمرار وهذه الديمومة التي.
طيب سمعت الشيخ، يعني من الوقت يمكن بقى لنا 2 دقيقتين لما بدأنا به من المبحث، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيكم. هكذا نقول الروايات التي جاءتنا عن الإمام المهدي يقول إن الله يدفع بي عن أهلي وعن شيعتي البلاء، ونحن نقول بنفس الوقت بأن البلاء هو لصيق بالمؤمنين، فكيف يمكن أن نفهم بين هذه الروايات تقول بأن الله يدفع ببركة الإمام عنا البلاء وبين الروايات والآيات التي تقول بأن البلاء لصيق بالمؤمنين؟ الجواب هكذا نقول بأن هذا البلاء المرفوع هو البلاء، إما أن يكون البلاء بمعنى هذا البلاء المرفوع هو البلاء الذي سوف يرفعه الإمام حينما يظهر في آخر الزمان، والروايات أيضا تؤكد هذا المعنى، أو نقول بأن هذا البلاء الذي يراد أن يخص الشيعة فقط هو الذي يدفعه الإمام. ويمكن أن نقول بأن الإبادة، البلاء بمعنى الإبادة بمعنى الاستئصال للشيعة. الآن تقريبا فهرس البحث بين عندنا الآن أين كنا نتكلم وأين وصلنا. الإبادة التي يراد أن يقوم بها بعض الظلمة ضد أتباع مدرسة البيت، الإمام يقول بأنني أنا ببركة وجودي وبدعائي أدفعه عنكم. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول بأن هذا الأمر محفوظ، محفوظ له أصحابه، لو ذهب الناس جميعا لجاء الله للإمام بأصحابه وأنصاره. معنى ذلك أن هذا المذهب، أن أتباع مدرسة البيت سوف يبقى لهم ديمومة ووجود إلى آخر يوم يبقى فيه الإنسان على الأرض، وما ذلك إلا ببركة وجود الإمام وبركة وجود أهل البيت عليهم السلام.
سمحت الشيخ عمار البغدادي، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء.
الله يبارك فيكم عزيزي حسام، الشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين، الله يرحمكم.
شكرا لكم، وأيضا أشكر لكم مشاهدينا الكرام، وعلى أمل أن نلتقي في حلقة جديدة من المهدي. بقية الله، نترككم برعاية الله وحفظه.